الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري قال: حدثنا جويرية ابن أسماء الضبعي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وقال رحمه الله: باب قسم الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف وكنيته أبو رجاء قال: حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث المصري من أئمة الحديث وأئمة الفقه عن يزيد ابن أبي حبيب مصري أيضا عن أبي الخير واسمه مرثد ابن عبد الله اليزني مصري كذلك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، والعتود هو الصغير من المعز، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. هذان بابان: الباب الأول في مشاركة الذمي والمشرك، والذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يعيش في أوساط المسلمين وفي بلاد الإسلام مقابل ما يدفع من جزية، والجزية شيء من المال يفرض عليهم في كل سنة، جزية أقل من الزكاة، شيء يسير. وسمي ذميا لأنه في ذمة المسلمين، فعليهم حفظه، عدم الاعتداء عليه. قال: والمشركين، أي من سائر أهل الشرك، ولو لم يكونوا من اليهود والنصارى، في المزارعة، أي مشاركتهم في المزارعة، أي هل يجوز مشاركة الذمي الذي هو اليهودي والنصراني في مزارعة أو في تجارة، وهكذا هل يجوز مشاركة المشرك؟ فبوب البخاري بهذا الباب وذكر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم، فصارت هذه الأرض للمسلمين، فأراد المسلمون أن يعملوا فيها، فقال اليهود: نحن أعرف بها، وبالعمل فيها فأشركونا في العمل. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعملون فيها ولهم شطر ما يخرج منها وللمسلمين الشطر الثاني. وهذا صريح في الدلالة على جواز معاملة أهل الذمة، فاليهود صاروا بذلك أهل ذمة، فتح ذلك البلد للمسلمين ويلتحق به المشرك. وجواز ذلك قال به جمهور أهل العلم أنه يجوز مشاركة أهل الذمة وسائر المشركين في المزارعة، وأيضا قالوا يجوز مشاركتهم في غير المزارعة. فإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وإنما خص البخاري رحمه الله المزارعة لأنها هي التي ذكرت في الحديث، ولكن كما هو معلوم لابد أن تكون هذه المشاركة في شيء ليس فيه ضرر على المسلمين، وأيضا في شيء هو مباح حلال. أما أن يشاركهم في شيء فيه ضرر على المسلمين أو في شيء محرم فهذا لا شك في تحريمه. فمشاركة المشركين في شيء يتضرر به المسلمون كمشاركة في التجارة في أسلحة مثلا لتقوية المشركين أو في جلب أشياء إلى بلاد الإسلام تضر بالمسلمين وتفسد أخلاقهم، هذا من أصلها حرام. أيضا لو كان الشيء محرم كالخمر والخنزير فلا يجوز مشاركتهم فيه، إنما يجوز مشاركتهم في أشياء مباحة في المزارعة أو في غيرها. الباب الثاني في قسم الغنم والعدل فيها، ذكر فيها عليه عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابة ضحايا وبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. والشاهد أنه أعطاه الغنم يقسمها على صحابته لأجل أن يضحوا بها، فقسمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بقي قوله والعدل فيها، معلوم أن الغنم تختلف، لا يمكن أن يكون هذا الرأس من الغنم مثل هذا الرأس من كل وجه، قد يكون هذا أكبر قليلا وهذا أصغر قليلا، نادرا ما يتفق. فهذا محتمل أنه عدل بينهم بالقرعة، أقرع بينهم ومن جاء أحدها نصيبا لأخذه، ومحتمل أنهم تسامحوا أو طابت نفوسهم بذلك. والشاهد منه في كتاب الشركة أن الصحابة الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم كانوا شركاء جميعا في هذه الغنم، ومعناه إذا كانوا شركاء لابد أن يعدل فيهم، فهو إما أقرع بينهم قرعة أو وجد منهم التسامح وطيب النفس، فكان ذلك عدلا أن رسول الله أعطاه غنما يقسمها على صحابة ضحايا وأسيهم عنده أضاحي، فبقي عتود ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. وهذا يفهم منه أن الموكل بالقسمة لا يأخذ لنفسه ما دام موكلا بالقسمة فقط، إلا إذا أعطاه من وكله. فهذا الحديث ظاهر أن عقبة لم يكن له أضحية، أنه هو الذي قسمها بين الصحابة رضي الله عنه، حتى أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العتود. والعتود يقولون هو الصغير من المعز، بعضهم يقول أو من الضأن، فمحتمل أنه قد بلغ السن الذي يكون فيه الأضحية. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.